الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا بحول الله وقوله مع معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في دروس السيرة مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا مع الحديث مع لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه من الأنبياء في السماوات السبع. قلنا بأنه قابل في السماء الأولى آدم عليه السلام، ثم قابل في السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم قابل في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، ثم التقى في السماء الرابعة بإدريس عليه السلام، ثم التقى في السماء الخامسة بنبي الله هارون عليه السلام، ثم التقى في السماء السادسة بموسى عليه السلام، وأخيرا التقى في السابعة بأبيه إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وتوقفنا عند هذا السؤال، ألا وهو: ما هي الحكمة في اختصاص كل نبي من هؤلاء بالسماء التي لقيه فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب اجتهاد من أهل العلم ومن أهل الفضل، إذ لم يثبت في هذه الحكمة حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الذي ستسمع إليه الآن إنما هو اجتهاد من أهل العلم والفضل. فقيل بأن الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين من الأنبياء للإشارة إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قومه من نظير ما وقع لكل من هؤلاء. قيل إن الحكمة أنه أراد الله عز وجل أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع له في طريق دعوته الطويل، مثل ما وقع لإخوانه من الأنبياء والمرسلين. فعلى سبيل المثال، آدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي من الهجرة إلى المدينة، انتقال من مكان إلى مكان. هذه كلها كما ذكرت اجتهادات للعلماء، لكن ليس لدينا في ذلك ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحكمة. فالله عز وجل كأنه قد التقى، قد قدر وجود آدم عليه السلام في السماء الأولى ليلتقي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول سماء، مشيرا إلى أن آدم الذي نزل من الجنة إلى الأرض فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سينتقل في أول أمر الدعوة من مكان إلى آخر، فسينتقل من مكة إلى المدينة. هذه إشارة. والجامع بين الأمرين ما حصل لكل من النبيين الكريمين، من آدم عليه السلام ومن محمد عليه الصلاة والسلام، لما حدث لكل منهما من الكراهة والمشقة، وكراهة فراق، كراهة الفراق للوطن الذي عاش فيه وألفه. فلا شك أن آدم كره أن يترك الجنة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يترك مكة التي أحب بلاد الله إلى الله جل وعلا. كذلك قالوا بأن الله عز وجل لما أذن لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتقي في السماء الثانية بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، أراد أن يشير إلى ما وقع إليهما على أيدي اليهود، وكأن الله عز وجل يشير بذلك إلى ما سيقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتقل إلى المدينة المنورة من اليهود. فالجامع بين يحيى وعيسى أنهما تعرض للأذى على أيدي اليهود، وكذلك سيتعرض النبي لليهود على عند أول خطوة من خطواته إلى المدينة المنورة. والشاهد من لقاء النبي بنبي الله يوسف في السماء الثالثة ما سيحدث للنبي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه من أهله وعشيرته، في أنهم سيحاربونه وسيحقدون عليه، بل وسيطردونه كما حدث لأخيه نبي الله يوسف الذي حقد عليه إخوته وإخوانه ودبروا له هذه المكيدة ألا وهي القتل. أما الإشارة في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله إدريس في السماء الرابعة إشارة إلى علو منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه المراحل مع الصبر. سيصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعلي الله منزلته ويرفع الله قدره كما رفع الله شأن نبي الله إدريس، فهو الذي قال في حقه ورفعناه مكانا عليا. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الخامسة بنبي الله هارون ففيه إشارة إلى أن قومه سيتعلقون به وسيحبونه بعد العداء. فأنتم تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يحبون نبي الله هارون حبا شديدا، ففيه إشارة إلى أن قومه سيتعلقون به ويحبونه بعد ذلك ويعلمون أنه على الحق، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله موسى ففيه إشارة إلى ما وقع لنبي الله موسى من معالجة طويلة لبني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيحتاج إلى معالجة طويلة لقومه أو للناس جميعا. فالحديث كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى أنه عالج بني إسرائيل قبل النبي أشد المعالجة واستصعبوا عليه، ففيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعالج قومه أشد المعالجة كما فعل أخوه نبي الله موسى. أما لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بنبي الله إبراهيم في السماء السابعة وقد رآه وقد جلس إلى البيت المعمور وأسند ظهره إليه، ففيه إشارة إلى الخاتمة الحسنة الطيبة الكريمة التي سيختم الله عز وجل بها لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اجتهاد من أهل العلم، وهناك أقوال أخرى منها أنه ذكر في مناسبة لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بإبراهيم في السماء السابعة هو أن الله عز وجل سيقدر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع بعد ذلك إلى بيت الله الحرام بالأرض ليطوف به وليسعد به كما أسعده الله عز وجل برؤية أبيه جالسا إلى البيت المعمور في السماء. معنى آخر من المعاني، أنتم تعلمون أن البيت المعمور بمحاذاة الكعبة، بيت كالكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه يطوفون به إلى يوم القيامة. فلما ختم الله للنبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة بهذه الصورة الطيبة صورة خليل الله إبراهيم وهو يجلس إلى جوار البيت المعمور، فكأن الله عز وجل أراد أن يطمئن وأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيفتح عليه مكة وسيعود مرة أخرى ليطوف بالبيت وهو مطمئن بعد أن طرده أهل مكة وحالوا بينه وبين الطواف بالبيت. هناك قول آخر ذكره أيضا الحافظ ابن حجر، وهذا الكلام أنا أنقله لكم من كلام من فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول بأن بعض أهل العلم قد ذكر حكما أخرى منها أن آدم عليه السلام في السماء الأولى لأنه أول الأنبياء، قول آخر وأول الآباء وهو أصل فكان أولا في أول سماء، هذا قول. ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة، يعني أول ما يلتقي النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأبيه ليأنس بلقائه في السماء الأولى، وعيسى في الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني آخر الأنبياء في الأرض قبل النبي هو نبي الله عيسى عليه السلام، ويليه يوسف لأن أمة محمد تدخل الجنة على صورة يوسف. قول آخر في السماء الثالثة يوسف لأن أمة محمد ستدخل الجنة على صورة نبي الله يوسف. وإدريس في الرابعة لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، والرابعة من السبع وسط معتدل، يعني ليست بالعلو وليست بالدنو، وسط معتدل بين الأولى وبين السابعة. وموسى وهارون لقربه من أخيه موسى، خامسة لقربه من أخيه موسى في السادسة، وموسى أرفع درجة من نبي الله هارون لأنه قد نال هذه الدرجة بكلام رب العالمين وكلم الله موسى تكليما. وإبراهيم لأنه الأب الأخير فناسب أن يتجدد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاء أبيه الأنس لتوجهه بعد ذلك إلى عالم آخر لا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا. وأيضا فمنزلة الخليل تقتضي أن تكون في المنازل الرفيعة، أما منزلة الحبيب محمد فهي أرفع، فلقد ترك النبي هذه المنزلة وتجاوزها إلى مكان كما سأذكر الآن يسمع فيه صريف الأقلام. هذه كما ذكرت في أول المحاضرة اجتهادات لأهل العلم، لكن أؤكد وأكرر أنه لم يثبت لدينا في ذلك حديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم لقي النبي، أريد أن أجيب على سؤال آخر قبل هذه، ألا وهو استشكل على بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي الأنبياء وهم في قبورهم. أذكر أنني ذكرت الجواب على هذا السؤال، ذكر؟ طيب الجواب أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن الدور قال إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معه. تدبر معي ثاني، إن الله تعالى جعل الدور ثلاثة، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. يعني لو واحد حرق غرق صعق بالكهرباء ومات ولم يدفن في قبر، نحن نعتقد اعتقادا جازما ان الله عز وجل سيوصل اليه نصيبه من النعيم ان كان من اهله، او نصيبه من العذاب ان كان من اهله، قبر او لم يقبر، نحن نعتقد ذلك اعتقادا جازما. هذا ما عليه اهل السنة، نعتقد ان من مات فحرق او غرق او صعق او نسف او جري في التراب والهواء سيناله نصيبه من النعيم او من العذاب، قبر او لم يقبر. هل تستكثر ذلك على الله؟ خذ الدليل، روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا اسرف على نفسه فجمع بنيه إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان يوم عاصف اذروني في الريح. وفي لفظ في الصحيح اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، احرقوني وبعدين اجمعوا التراب اطحنوه وخلقوا جمعين التراب. يوم يكون فيه الريح شديد جدا اغفروا هذا الريحة نصف التراب في البر ونصف البحر. قالوا ليه؟ قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه لأحد من العالمين. وأخذ هذا الرجل على بنيه العهود والمواثيق أن يفعلوا به ذلك. فلما مات حرقوه وسحقوه ونثروا ترابه في البر والبحر. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله للعبد قل فكان بين يديه جل وعلا. سبحان الله، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. عجب الذنب عبارة عن عظمة دقيقة جدا صغيرة لا تزيد عن حدة العجز. هذه العظمة لا تبلى أبدا من أي إنسان أبدا. الجسد كله يبلى، كله يتحول إلى رميد إلى تراب، إلا ما دل عليه الدليل من أجساد الأنبياء والصالحين والشهداء. ولقد قدم إلي أخ كريم منذ أشهر قريبة صورة عجيبة جدا التقطها بالكاميرا لمقابر المنصورة وهي تجدد أو تنقل على ما أذكر. فكانت هذه المقابر قد دفن فيها بعض الشهداء، فسبحان الله العظيم وقفوا على مقبرة فوجدوا فيها جثة شهيد بثيابه العسكرية لا زال بدنه كأنه دفن في نفس الأسبوع. والله رأيتها بعيني ولا زالت عندي في البيت. صوروا هذه الصورة العجيبة فدل الدليل الصحيح على أن أجساد الأنبياء أو الصالحين لا تبلى. نسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الشاهد أن كل البدن يبلى إلا هذه العظمة التي سماها النبي بعجب الذنب، عظمة دقيقة جدا. الجسد يبلى يتحول إلى رمين، يتحول إلى تراب، يتحول إلى رماد، ولكن تبقى هذه العظمة في الموطن الذي زال فيه البدن. وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول منها خلق ابن آدم ومنها يركب، من هذه العظمة الدقيقة. فإذا أراد الله عز وجل أن يحيي العبادة أمر الله عز وجل أن يجتمع جسد كل رجل حول عظمته، والله يعلم عظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى يوم القيامة. العظمة دي يبدأ البدن يتكون على تاني في القبر. سبحان الله، هي اللي تبقى في القبر موجودة زي ما هي، اللي ممكن كل شيء يزول لكن تبقى. ليجمع الله حولها جسد صاحبها، فإذا ما اجتمع البدن أو اكتمل البدن في القبر أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا ما نفخ خرجت الأرواح تسري في الأبدان داخل القبور كسريان السم في اللذيذ. شوف السم لما يسري في جسم رجل لدغ هكذا تسري الروح. فإذا ما سرت الروح إلى القبر إلى البدن أو في البدن داخل القبر يأمر الله عز وجل الأرض أن تتزلزل وأن تنشق، وبعد ذلك يخرج الناس جميعا إلى رب العالمين. وهذا في يوم البعث والنشور. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في هذا اليوم العصيب، فإنه يوم الفضائح. فستخرج يومها من قبرك حافيا عريانا، لا تلبس على بدنك ثوبا ولا تلبس في قدميك نعلا، كما قال النبي كما في الصحيح من حديث عائشة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. الحديث المهم أن الله عز وجل قادر على أن يبعث الإنسان مرة أخرى وأن يحييه بعدما صار ترابا ورمادا. وقد ضرب الله لنا في ذلك أو على ذلك أمثلة عديدة في القرآن، كما في قوله تعالى حينما مر العزيز العزيز على قرية بيت المقدس بعدما دمرها باختصار ونظر العزير الى هذه القرية وقال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، اي لم يتغير لونه او طعمه او ريحه، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها، اي نركب بعضها مع بعض ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. فلما قال اعلم ان الله عزيز حكيم. ايات كثيره. قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى، يامر الله نبيه ان يقسم بربه، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهذا امر يسير على الله جل وعلا. فالشاهد اننا نعتقد ان الرجل لو مات غريقا او حريقا او مسروقا بالكهرباء، قبر او لم يقبر، فان الله قادر على ان يوصل له من النعيم ما قدره له، ومن الجحيم او العذاب والالام ما قدره له. نعتقد ذلك اعتقادا جازما، وما ذلك على الله بعزيز. ان الله على كل شيء قدير. فابن القيم يقول وجعل الله الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح والابدان تبع لها. فاذا ما علمت ان كل هذه الاحكام من نعيم وجحيم وعذاب والام، الاصل انها متعلقة بالروح، خلاص انتهى الاشكال تماما، لانه لا يعلم كنها الروح الا الحق تبارك وتعالى. وجعل الله الاحكام في دار القرار تسري على الابدان والارواح معا. الاحكام في دار القرار يعني في الجنة والايه او النار، لتسري على الابدان والارواح معا. بعض اهل العلم قال جوابا على هذا السؤال، كيف لقي النبي الانبياء ليلة المعراج وهم لا زالوا في الارض في القبور؟ قال بان ارواحهم تشكلت بصور اجسادهم. هذا قول. قال بان الارواح تشكلت بصور الايه؟ الاجساد. واستدل اصحاب هذا الرأي بان النبي في طريقه الى المعراج رأى نبي الله موسى قائما يصلي في قبره. هذا صحيح. النبي مر فرأى نبي الله موسى قائما يصلي في قبره. طبعا تحكيم العقل في امر غيبي او تحكيم قانون المادة او المشاهدة في قانون لا يشاهد امر صعب جدا. صعب جدا. بل الاصل في هذه الاخبار الايمان. ما دمت قد تحققت من صحة الحديث. هتقعد تفكر ازاي سيدنا موسى في القبر يصلي؟ ويعني نحن متفقون على ان الانبياء يحيون حياة في قبورهم وان كانت تخالف الحياة التي نحياها نحن في الارض. يعني محال ان نقول بان حياة الانبياء في القبور كحياة الناس على الارض. فمن المعلوم لنا جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي لارد عليه السلام. اللهم صل على محمد. فقيل كيف يا رسول الله وقد ارمت وقد بليت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. في حياة، بس هل هي من جنس حياة الناس على الارض؟ لا باتفاق. لكنهم يحيون حياة يعلمها الله عز وجل، اذ ان حياة البرزخ لا يعلم حقيقتها الا الله. قال تعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حقيقة هذه الحياة البرزخية لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض اهل العلم قال تشكلت روحهم في صور اجسادهم، واستدل بهذا الدليل. ومن اهل العلم من قال، وهذا كلام جميل ايضا، قال بان الله عز وجل قد احيا للمصطفى صلى الله عليه وسلم الانبياء واحضرت اجسادهم لملاقات النبي، تكريم من الله للمصطفى. هل على هذين القولين دليل الله، ما فيش دليل، وإنما هو أيضا اجتهاد من أهل العلم. لم يثبت لذلك لدينا حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لكنني أقول بأن المؤمن لو وقف على قدرة الله وعلى عظمة الله ما استصعب على الإطلاق شيئا على الله عز وجل، بل يكفيه ثم يكفيه أن يقف أمام صحة الحديث ليسلم وهو مطمئن القلب منشرح الصدر لكل ما أخبر به النبي. إذ أنني قلت لكم قبل ذلك لو رأيت شيئا ببصري ورآه النبي ببصره فأنا أثق بما رآه النبي ولا أثق بما رأته عيناي، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي فلا يزيغ ولا يطغى. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قف عند هذه الجزئية الهامة أيضا في الحديث التي استشكلت أيضا على كثير من الناس، ألا وهي: فلما تجاوزت موسى بكى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على نبي موسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما مر النبي وتجاوز نبي الله موسى بكى. قيل له: ما يبكيه؟ تبكي ليه يا موسى؟ قال عليه السلام: أبكي لأن غلاما بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. صلى الله على موسى وعلى محمد. بالعكس، لو تلقرت هذه الكلمات لوجدت رحمة جميلة من نبي الله موسى على قومه. فنبي الله موسى مشفق على قومه، حزين على هذه الأمة العبيدة الصلدة، أمة بني إسرائيل التي كذبت الأنبياء وقتلت الأنبياء وأنكرت ما جاء به الأنبياء، فهو حزين على هذه الأمة فيقول: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمته. وهذا أيضا دليل على أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أشرف وأعظم الأمم، وهي أكثر الأمم في أهل الجنة. قال موسى كما في رواية فريك عن أنس: لم أظن أحدا يرفع عليه. ما كان نبي الله موسى يظن أن أحدا رفعه الله عليه، لأن موسى يعني رفعه الله إلى منزلة عالية، وكلم الله موسى تكليما منزلة الكلام. ولك أن تتصور هذه الدرجة، أن الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الأنبياء، بل بشرا من البشر، بل عبدا من العباد، فيقول موسى: لم أظن أحدا يرفع علي. وفي حديث أبي سعيد قال: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله، وهذا أي محمد أكرم على الله مني. لا نزاع يا إخوة أن الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحب الله بشرا كما أحب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والأثر في مسند أحمد سند حسن: إن الله تعالى قد نظر إلى قلوب أهل الأرض. إن الله تعالى قد نظر إلى قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض. سبحان الله.